شخصيات عالمية.
الكاتب الأمريكي ويليام جيمس ديورانت،
ولد ويليام جيمس ديورانت الذي عرف فيما بعد باسمه المختصر ويل ديورانت في نورث أدامز في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1885. أصل الكاتب فرنسي كندي، هاجر والداه من كندا إلى ولاية ماساتشوستس الأمريكية وأنجباه فيها.
ماري، الغداء جاهز؟
لحظة، سأدعو ويل. لم يتناول اليوم إلا القهوة.
ويل عزيزي، الغداء جاهز.
كأنك تقرعين باب وزير، ما كل هذا التهيب؟ ويل، سنبدأ تناول الطعام بعد دقيقة، تعال شاركنا.
أشعر بدوار.
كيف لا ينتابك الدوار وأنت مصلوب على الكرسي ساعات وساعات؟ أتكون بصدد تأليف الإلياذة ونحن لا ندري؟
هل جربت كتابة المقال الصحفي يا جوزيف؟ تفضل طبق الحساء.
ليته مقال صحفي يا أمي، أريد قطعة خبز من فضلك.
تفضل.
شكرا.
لا تتذمر يا ويليام، أنت مراسل لصحيفة هامة اسمها جريدة نيو يورك.
لست إلا مراسلا ناشئا لجريدة يريد رئيس تحريرها أن نجذب القراء بمجرمي الجنس وأخبارهم.
لكنهم موجودون في الواقع،
ليس إلى درجة تسليط الضوء عليهم وتبهير المادة بألفاظ مثيرة للفضول.
دور الصحافة أن تكشف العيوب لمعالجتها.
ويل على حق، مكان هذه الجرائم في أقسام البوليس، حتى لو سيقت أخبارا مختصرة في الصحف.
الخلاصة أن هذا العمل صار شديد الوطأة علي.
دعه فورا، قدم اعتذارك لإدارة الصحيفة.
ماري، وهل يحتاج إلى عمل؟ تنصحينه بالبطالة قبل أن يعثر على وظيفة أخرى؟
لدي عمل يا أبي، سأدرس لغات.
أحسنت يا بني، لديك ثلاث لغات، اللاتينية والفرنسية والإنجليزية.
كان ذلك عام 1907 وعمر ويليام 22 عاما.
كأنك غير راض عن عملك يا ويل.
مهنة التدريس ليست سهلة يا أولدن.
ما دام المعلم يلقي درسه ونحن كنا تلاميذ طبعا نتفنن في إزعاجه، كان التدريس سهلا. أما حين نتبادل الأدوار فإننا نكتشف المصاعب وما هو أبعد من المصاعب.
أنا أتحدث عن الرتابة، عن الجهل الذي أشعر أنني أعاني منه، ورغم ذلك أزعم أنني معلم.
أنت جاهل؟
أكثر مما تتصور.
لماذا لا تفعل شيئا؟
بعد عامين من تدريس الأولاد يجب أن أفعل شيئا.
ستلتحق بالجامعة مثلا؟
الجامعة تحتاج إلى تفرغ، والتفرغ ليس باستطاعتي. سألتحق بحلقة دراسية ليلية من أجل تعزيز المعرفة على الأقل.
عام 1911 طرأ على حياة ديورانت طارئ هام.
تحدثني مجددا عن هذه الطفلة الاستثنائية.
أولدن، أولدن، لا تقل طفلة أرجوك.
أوه، غريب أمرك، أنثى عمرها 13 عاما، ماذا أقول عنها؟ شابة؟ ناضجة؟ راشدة؟
صورتها لا تغادر خيالي أينما ذهبت يا أولدن.
لأنها ذكية ومتفوقة وعقلها يتجاوز عمرها،
لكنني حين أنظر إليها يتلاشى الزمن وفارق العمر، وحين تطرح علي سؤالا أرتبك كأنها معلمتي وكأنني تلميذها.
علمت ماري ألارد بالحالة؟ أعني بالقصة؟
أمي، هل أنت مجنون؟ لا أحد يعرف هذا الأمر سوانا، أنا وأنت.
اسمع يا صديقي، سؤال.
لا سؤال،
لكن هذا هو الحب.
إنه إذن شعور جائر. عمر شايا هو نصف عمري.
يجب أن تعتمد على الزمن يا صديقي.
ماذا سيفعل الزمن؟ سيحل مشكلتي؟
لابد أن يفعل حين يضعك على طريق جديد.
حلول الحالمين.
ما رأي أبيك؟ أمك؟
لا تضيع وقتي يا أولدن، منذ دقائق قلت لك لا أجرؤ على الاعتراف لأحد بهذه المشاعر.
حسنا، كي لا يضيع وقتك سأقترح عليك مشروعا.
تفضل.
سافر إلى أوروبا، طفي بلادها طولا وعرضا من أجل أن توسع أفقك وتعرف نظم التعليم والثقافة. أنت ذكي وخلقت لرسالة أبعد من مجرد تعليم أطفال المدارس الابتدائية.
وهل الطواف في أوروبا كنزهة المشي على الأقدام في حديقة عامة؟ أتراني تاجرا ثريا مثلك يستطيع استئجار يخت بمفرده؟
سأطلب منك تحقيق رغبة لا أستطيع تحقيقها لنفسي. سافر على نفقتي يا ويليام. لا تنظر إلي هذه النظرة المستغربة، سترد إلي ديني ذات يوم بطريقة أو بأخرى.
وسافر ويل ديورانت إلى أوروبا عام 1912
غريبا أن ويل لم يرسل صورة واحدة برفقته امرأة.
طعم الشاي لا يطاق. هل وضعت في فنجاني 4 مكعبات سكر؟
وضعت 2 مكعبين وأنت من زادهما، 2 آخرين.
أوه، لماذا لم تنبهيني؟
لأنني ظننت أنك بمزاج آخر، خاصة بعد أن قلبت صور ويل في مقاهي باريس.
حسنا، اعذريني، لن أتناول هذا الشاي. فعلا مقاهي باريس جميلة وفيها ذوق. أما عن النساء الغائبات عن الصور فلأن ويل سافر من أجل الثقافة والمعرفة.
ها، الثقافة والمعرفة عالم مستقل عن الحياة العاطفية؟
عاش معنا 26 عاما ولم ألحظ أنه من العشاق الباحثين عن النساء.
هل هذه حالة طبيعية؟ أعطني فنجان الشاي لأفرغه وأملأ لك فنجانا آخر.
عاد ويل بعد عام من تطوافه في أوروبا.
صديقي العزيز، كنت أظن أن الصور مخادعة، لكنك أجمل منها.
صرت أنافس نجوم السينما، أليس كذلك؟
قل لي، ما أخبار القلب؟
لم يسل يوما ما علق فيه منذ سافرت.
إذن علي أن أبدل أوهامي.
أوهامك؟ أم أوهامي أنا يا أولدن؟
اسمع يا صديقي، ظننت في البداية وأحسب أن هذا طبيعي وعادي، أن موضوع الشاي التباس مشاعر، لكن ما دامت الصبية تسكن قلبك فعلي أن أحترم مشاعرك وأعتبرها حبا حقيقيا ناضجا.
ولكن كيف سأقنع الوالدين؟
لتقنع الوالدين وغير الوالدين عليك أن تنال شهادة جامعية وتوسع نشاطك الفكري، ومن هذا المنفذ ستتزوج المحبوبة دون أن يستنكر أحد.
نيل الشهادة الجامعية لا يحتاج إلى وقت طويل، أما الدكتوراه
عليك أن تبدأ حالا باختيار الاختصاص الجامعي، وبعده يكون موضوع الدكتوراه تحصيل حاصل.
وماذا لو ضاعت شاية وأنا مشغول وأحضر نفسي؟
هل عليها أن تعرف كل مشاريعك؟ لا تقل لي إنك لم تكاشفها ولم تعترف لها باهتمامك.
بات علي أن أفعل.
شيء ظريف، فتاة في 15، يجب أن ندعوها بالسيدة.
بعض الملكات تزوجن في هذا العمر يا ميري.
هل تصدق يا جوزيف أنني في البداية سخرت من اختيار ويل لهذه البنت واعتبرتها نزوة أو عمى قلب، لكنها أدهشتني بمقدار وعيها وحبها له.
أرأيت كيف تطالع معه المقررات الجامعية؟
رأيت كيف تلخص محاضرات الفيلسوف ديوي قبل أن يحضرها ويل.
تمني لهما دوام التفاهم والوفاق.
الكنة والابن.
مرحبا.
مرحبا بالزوجين السعيدين.
جلبنا حلوى من المحل القريب من المنزل.
فقط قولي ما نوع الحلوى الذي تحبين لنحضرها لك دائما.
بالكاد وجدت، ولقد أصابه ملل من القراءة فاستحبته لزيارتكم.
احذري يا شاية وأنت تتحدثين إلى أمي، لأنها ستظن أنني أقلعت عن تذكرها.
دعونا نجلس على طاولتنا المستديرة ونحتفي بشاية والشاي والحلوى.
هيا
هيا.
عام 1917 نال ديوراند شهادة الدكتوراه.
علي أن أعتاد فكرة أنك ستصبح أستاذا جامعيا. طال وقت تحصيلك فظننت أنك طالب أبدي.
لقائي مع رئيس الجامعة من أجل تحديد ساعات العمل والاتفاق على الأجر.
لديهم الكثير من أساتذة الفلسفة، ستنال ما تستحق وأكثر.
إلى اللقاء، لن أطيل الغياب.
إذن سأعد الغداء باكرا.
لا بأس، ولا تبالغي لأننا مدعوان على العشاء.
أولدن،
هل هناك غيره صديقا مقربا؟
ست ساعات أسبوعية كافية، أليس كذلك يا دكتور؟
أنت أعلم بنصاب كل أستاذ باعتبارك رئيس الجامعة.
هذه ساعات الفلسفة.
هناك غيرها سيد جيمس؟
أطمع في أن تقبل بثلاث ساعات لتدريس الأدب. أنت تتقن ثلاث لغات، وأعتقد أنك ستنجح في تدريس الآداب نجاحك في تدريس الفلسفة.
موافق.
ترتيب عقد أجورك سيتم حالما تلقي أول محاضرة.
كل الشكر سيد جيمس.
ومن محاضرات الجامعة انتقل ديورانت إلى نشاط آخر.
أشعر بسعادة خاصة حين أكون بين الناس.
حسبت يا سيدتي أنك تحبين موسيقى الجاز، لهذا طلبت من مدير المطعم أن يبثها عبر إذاعته الخاصة.
ظنك في مكانه. هذه الموسيقى ابتكرها الزنوج بعفويتهم ومعاناتهم، ثم تطورت لتصبح بهذا الجمال. ويل، ويل، هل توافقني الرأي؟
لا يعلمه إلا الله في أي أرض شرد ويل. الآن بمن تفكر يا دكتور؟ بأفلاطون أم بجان جاك روسو؟
لا، لم أبعد عنك وعن شايا أنملة واحدة.
لاحظنا ذلك. أنت جالس على الكرسي الثالث حول طاولتنا.
قل لي يا أولدن، ماذا يستفيد هؤلاء الندل من علوم التي صرفت سنوات في تحصيلها؟ لماذا ندرس اختصاصات لا يعرفها، بل لن يعرفها إلا القلة؟
لا أفهمك. هل على النادل أن يعرف نظريات شوبنهاور؟ بما سيفيده وهو يقدح طيلة الليل ويقدم الأطباق والكؤوس للزبائن؟
ويل على حق.
دائما ويل على حق.
قصدت أن الثقافة حاجة ضرورية للإنسان أيا كان موقعه.
نعم يا شايا، بالتأكيد، لذلك أفكر بإلقاء محاضرات في المصانع والتجمعات العمالية. المعرفة من حق الناس، كل الناس.
سيمون عزيزي، هات قارورة فورا لنشرب نخب المعرفة الإنسانية.
حاضر.
أتدرين ماذا اكتشفت وأنا أتحضر للقاء عمال مصنع المصابيح؟
قل لي لأعرف.
منذ عهد سقراط إلى إيمانويل كانت، روح الفلسفة هي واحدة، وكل فيلسوف ألهم من بعده بأفكاره.
اللافت أنك استطعت تبسيط الأفكار الفلسفية التي خشيها الناس دائما بسبب ثقلها المعرفي وصياغتها.
نمط الجمهور هو الذي فرض علي هذا التبسيط
وقربني إلى الفلسفة أكثر.
أتدرين يا شايا؟
كل أسئلتك اليوم تبدأ بي أتدرين يا شايا؟ قل، لأنني أتعلم منك كل ساعة.
جهود التدريس والمعرفة يجب ألا تقتصر على الأطفال. هناك كبار فاتهم العلم لسبب أو لآخر، ويحتاجون إلى تأهيل معرفي.
لا، ليس معرفيا فحسب، بل وتربوي.
أنت مسموع الكلمة في الأوساط الثقافية، لما لا تبدأ بمشروع فعليا كهذا؟
تحقق حلم أستاذ الفلسفة في تأسيس مدرسة ليبر تامبل لتربية الكبار عام 1921.
تفضل دكتور. أهلا أهلا ومرحبا بك.
شكرا. أنت راض عن النتائج التي حققتها المدرسة؟
كل الرضا يا دكتور.
كنت تشكك في وقت افتتاحها بالجدوى
المادية. نعم نعم، لم يخطر ببالي أن المنتسبين سيتزايدون يوما بعد يوم ويدفعون الرسوم وتكاليف الدراسة.
من يعرف لذة العلم سيأتي إليه بكل وسيلة.
كانت مدرسة ليبر تامبل لتربية الكبار من أنجح المدارس باختصاصها في العصر الحديث.
شايا؟
أنا هنا في المطبخ.
حبيبتي اعذريني، انشغلت أكثر مما توقعت في توزيع حصص المدرسة على المعلمين.
أفهم ظروفك يا عزيزي، لذلك زرت الطبيبة وحدي.
لم أحب يوما أن تكوني وحدك في مثل هذا الموقف.
لكن حالتي بسيطة جدا.
بسيطة جدا إلى درجة أنها تلازمك منذ أسبوع.
وستلازمني 9 أشهر أخرى، وبعدها مدى الحياة.
ومدى الحياة؟
ألا يشغل الطفل أمه 9 أشهر ثم مدى الحياة بعد ولادته؟
أنجبت شايا ابنتها الوحيدة أثيل قبل أن تتبنى وزوجها صبياً سمياه لويس.
هيا 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 يا صغيرتي، اسكتي لأن أباك لديه عمل يحتاج إلى هدوء.
أعطنيها قليلا. هيا هيا.
كأنك صرت تتهرب من التأليف.
لا لا أبدا، أنجزت فصل أفلاطون كاملا وبدأت بفصل أرسطو.
هذا إنجاز يا ويل. كم فصلا ما زال أمامك؟
لا أدري. فرانسيس بيكون، باروخ سبينوزا، ديكارت، فولتير، جان جاك روسو،
إيمانويل كانت، هيجل، شوبنهاور.
واكتمل الكتاب عام 1924.
أستاذ ويل، هكذا خرج من المطبع.
أحد 10 فصلا.
كل فصل من الفصول 9 الأولى يركز على فيلسوف واحد،
والفصلان الأخيران يحتوي كل واحد منهما لمحة عن 3 فلاسفة في بداية القرن 20.
نعم، ومنهم هيربرت سبنسر ونيتشي.
تتوقع أنه سيباع بسرعة؟
أنت فضلت الطبعة الشعبية التي ستباع للعمال والقراء غير المختصين. سيباع لأن ثمنه زهيد، وأنت كاتب صار مشهوراً ومطلوباً.
عام 1924 طبع الكتاب طبعة جيدة بعنوان قصة الفلسفة.
صغيرتي الغالية أثيل، البسي معطف المخمل الجميل. صار لدينا دخل جديد من عوائد كتاب قصة الفلسفة.
نعم. ويبدو أن هذه العوائد ستحررني أنا أيضا من أعباء الوظيفة.
هذا من حسن حظ الفكر والانقطاع إلى التأليف.
آه يا شايا، يبدو أن التعليم هو الاكتشاف التدريجي لجهلنا.
تعريف العلم أسهل بكثير من تعريف الجهل.
يبدو أن الجهل ليس في الأمية فقط، بل هناك ما هو أسوأ: البرمجة الثقافية، الأفكار المؤطرة المسبقة. هذه تصبح كالسلاسل التي تكبل السجين.
لما لا تكتب عن هذه الفكرة؟ أعتقد أن شرحها يحتمل كتاباً يفتح أفق القارئ ويحرره مما سميته الأفكار المسبقة.
ألف ديورانت كتاب التحول، صور فيه طفرة الفكر التي انتابته وانفكاكه من أسر البرمجة الثقافية.
سيتفضل الدكتور ويل بمحاضرة ختامية للسنة الدراسية.
كم يسعدنا هذا، الدكتور خبرة استثنائية.
كان من حسن طالعي أن التقيت بكم لسنوات بلغت الست، ومنكم استوحيت كتاب مباهج الفلسفة.
ما رأيت فيلسوفا إلا عبقريا.
جميل جميل. دانييل، لك الفضل في فكرة كتاب جديد عنوانه مغامرون في بحار العبقرية.
ولك الفضل بأن كل كتبك في متناول يدنا. يبدو أن الثقافة تحتاج إلى من يحرك ركودها.
تعال نتحدث عن الثقافة بشكل أعمق. الثقافة ترتبط في أصلها بالزراعة.
لكن الثقافة من بنات المدن يا دكتور.
استخدمت كلامي بدقة يا جون، قلت الثقافة في أصلها هي بنت المجتمع الزراعي، لأن الإنسان لم يجد مسوغا لتمدنه إلا حين استقر في مكان يفلح تربته ويخزن فيه الزاد ليوم.
لكن يا دكتور، الحياة لم تكن طعاما فحسب، ولا يمكن أن يكون جذر الثقافة هناك.
دعني أكمل فكرتي. بين إنتاج الطعام والاحتفاظ به كمؤونة لأيام يفقد فيها، في هذه الدائرة الضيقة من الطمأنينة المعتمدة على الماء والطعام، يبني الإنسان لنفسه الدور والمعابد والمدارس، ويخترع الآلات التي تعينه على الإنتاج، ويستأنس الحيوانات، ثم يسيطر على نفسه.
لكن الحضارة قامت في بعض الأزمنة بعيدا عن المجتمعات الزراعية.
هذا صحيح يا جون، الحضارة تهاجر مع صاحبها وتبني لها وطنا آخر.
أعجبني قولك المدينة تزهر في كوخ الفلاح، لكنها لا تزدهر إلا في المدن.
نعم نعم.
ها نحن نعيش المدينة في أبهى صورها، ونتناول الشاي السيلاني في فناجين صينية مزخرفة، وكله قادم من أقصى الشرق، من أكواخ بسيطة وادعة مبنية من مواد الطبيعة.
نعم.
نقلتني دون قارب إلى تلك البلاد التي أتمنى زيارتها.
ستزورينها يا عزيزتي، ستزورينها
في أحلامي، أليس كذلك؟
لا لا، بل في الواقع. صار من واجبي أن أبرز كل الحضارات الإنسانية العظيمة التي غمضت العين عنها.
أؤيدك، وأقدم لك كل المؤازرة.
لم تقصر يوما يا صديقي.
كيف ستوفق بين أسفارك لتوثيق الحضارات ودوامك في ليبرتمبل؟
برأيك أما آن الوقت كي أستقيل؟
استقال ديورانت من المدرسة عام 1927 ليبدأ بتأليف كتابه الموسوعي الشهير قصة الحضارة، ولأجل ذلك طاف في أوروبا 3 سنوات كاملة.
لا أصدق كم استيقظت في روحي رغبة التعرف إلى الأمكنة. أنا مندهشة لأن معارفي عن أوروبا كانت باهتة، تشبه حبرا شاحبا على ورق عتيق.
كثيرون مثلك يا عزيزتي. أتدرين لماذا؟ لأن التعليم في أغلبه تكديس مؤلم للحقائق والتاريخ وعهود الحكم. ومن أجل ماذا؟ من أجل نيل شهادة تؤهل صاحبها لوظيفة ما في مؤسسات الدولة.
جميل أن يكون التعليم انتقالا للتراث العقلي والأخلاقي والتقني والجمالي.
ستكتفين بتقريض جهودي ومديحها؟
أعطني فرصة كي أساعدك في تأليف هذا الكتاب.
هل تخففين عني عندما تسمين هذا الجهد كتابا؟ إذا تقصينا الحضارات الإنسانية دون تعصب أو تحيز أو تجاهل لبعضها، فسيكون لدينا كتب
وموسوعات.
وبالفعل استغرقت قصة الحضارات 11 مجلداً في 10,000 صفحة.
الحقائب جاهزة، إلى أين العزم؟
إلى مصر وبعدها إلى الهند.
ولماذا تجشم شايا كل هذا التعب؟ اتركها براحتها مع ولديها.
أولدن، لا تكن عدوي بعد هذه السنوات من المعرفة. أنا أسهم في التأليف جنبا إلى جنب مع السيد الدكتور ويليام جيمس ديورانت.
اذهبي مع المؤلف يا عزيزتي، ولا تنسي تذكارا فرعونيا على سبيل الثقافة، احضريه معك.
كان ذلك عام 1930، وامتدت الرحلة إلى الهند والصين واليابان.
المؤلفان ويل وأريل ديورانت. من هي أريل؟
كان علي أن أخبرك أنني بدلت اسم شايا.
حسناً، طمأنت قلبي. لن تغادر البلاد بعد الآن، أليس كذلك؟
أظن أن هناك ضرورة لذلك.
إلى أين هذه المرة؟ أنت في القارة الأمريكية وزرت القارات الأوروبية والأفريقية وآسيا.
هناك قارة ليست بقارة.
اسمها؟
روسيا. إنها روسيا الشاسعة يا عزيزي.
عام عام 1932 زار الكاتب روسيا ومنشوريا وسيبيريا ليعود ويستأنف جهده الموسوعي العظيم في إلقاء الضوء على الحضارات الإنسانية.
مر العمر سريعا،
لكننا أنجزنا عملا عظيما.
ورغم ذلك هناك من يطرح الأسئلة ويشكك.
ستكونين معي في ندوة اليوم، نتشارك الردود.
لدينا الردود المفحمة دائما.
كانت الأسئلة في كل منتدى تحمل شكوك غير العارف.
الانطباع بعد قراءة العديد من فصول موسوعتك هو أن التاريخ مليء بأنقاض الحضارات، كأنك تخبرنا أن الموت هو مصير كل حضارة لا محال. هل نحن نعيش بانتظار موتنا؟
الصورة التي قدمتها صورة تقبض النفس، لكن الأمر ليس هكذا تماما. الحياة فعلا لا تعرف الخلود، سواء في الأفراد أو الجماعات أو حتى في الدول، لأن الموت مسألة طبيعية، وإذا جاء في موعده يصبح مغفورا ومفيدا.
إذن أين عدم الانقباض هنا؟
هل تستطيع القول إن الحضارة اليونانية مثلا ماتت تماما؟ في الواقع هذا لم يحصل، وما ذهب هو إطارها فقط، أما موطنها فقد تغير وانتشر، وهي باقية في ذاكرة الجنس البشري بوفرة، بحيث لا يستطيع عمر واحد أن يستوعبها بأسرها مهما كان طوله.
هوميروس يقرأ اليوم أكثر مما قرئ في عصره ووطنه.
والشعراء والفلاسفة الإغريق موجودون في كل مكتبة وكلية.
وأضيف إن الحضارة العظيمة لا تموت، فقد بقيت منجزات هامة رغم كل التقلبات التي تصيب الدول، النار، النور، العجلات واللغة والكتابة، الفن والأغنية، الزراعة والأسرة والتنظيم الاجتماعي.
هل ساهمت السيدة أريل في تأليف الموسوعة أم أنك؟
للسيدة فضل عظيم على الموسوعة ومؤلفها.
أجمل ما فيكما هو الحب النموذجي الدائم.
وعن حبه لزوجته ألف كتابا عام 1977، وحين توفيت عام 1981 وهو على سفر قال:
لا حياة لي بعدك يا غالية، عمري 96 عاما وأنت تخادعين قبلي. ماذا أفعل في هذا العالم وأنت غائبة عنه؟ ماذا؟
توفي ويل ديورانت بعد زوجته بأسبوعين، ودفنا معا في حديقة بلوس أنجلوس كاليفورنيا. وبعد وفاته باثنين وثلاثين عاما اكتشف له كتاب غير مطبوع اسمه الأوراق المتساقطة، وهو حكمة مقطرة من 60 عاما مع الفلسفة والأديان والعلوم والفنون، وقد تمت طباعته وترجمته ككل أعماله الفكرية الهامة.
شخصيات عالمية.